بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبعدما انتهى المؤلف رحمه الله تعالى الشارح ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى من ذكر بعض الأمور المسلكية التي يكتسبها العبد من الإيمان بالقدر، وذكرنا منها أمرين اثنين: التقوى والتوكل فيما مضى. انتقل رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى شرح كلام الطحاوي رحمه الله تعالى في مقطع يتعلق بمسألة العلم، مسألة العلم، علم الله جل وعلا. وعلم الله جل وعلا سبق أن الإيمان به هو من الإيمان بصفاته سبحانه وتعالى، كذلك هو من الإيمان بأول مرتبة من مراتب القدر، لأننا ذكرنا لكم كثيرا أن مراتب القدر أربع: المرتبة الأولى مرتبة العلم، الإيمان بأن الله جل وعلا أحاط بكل شيء علما، أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى. والمرتبة الثانية مرتبة الكتابة، أنه كتب مقادير كل شيء في اللوح المحفوظ، علمه وكتبه. المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة. والمرتبة الرابعة مرتبة الخلق والإيجاد، مرتبة الخلق والإيجاد. فالإيمان بالله جل وعلا لابد فيه من الإيمان بصفاته، ومن الإيمان بصفاته الإيمان بعلمه سبحانه وتعالى، الإيمان بعلمه، وكذلك الإيمان بمشيئته وحكمته وخلقه وقدرته سبحانه وتعالى. فالذين كذبوا بالقدر، أو يعني بعبارة أوضح أنكروا علم الله جل وعلا السابق، وهم غلاة القدرية الأول، غلاة القدرية الأول، ثم بعد ذلك تبعهم المعتزلة، وإن شئت قلت القدرية الثانية، وبعضهم يسميها القدرية المتوسطة، الذين أثبتوا العلم لكنهم أنكروا المشيئة، يعني المشيئة والقدرة، يعني أنكروا أن الله جل وعلا بعدما علم مقادير العباد أنكروا أن الله جل وعلا شاءها ووقعت بقدرته جل وعلا وخلقه، أنكروا هذه المرتبة العظيمة. فلذلك سموا مجوس هذه الأمة، لأنهم بهذا القول جعلوا خالقين مع الله جل وعلا، جعلوا كل عبد يخلق فعله. فإذا كانت المجوسية الأولى أثبتت خالقين اثنين، خالق للنور وخالق للظلمة، مع أيضا إثباتهم لتفاضل هذين الخالقين، لكن مجوس هذه الأمة القدرية أثبتوا خالقين، فجعلوا كل إنسان أو كل متحرك الذي يخلق يصدر منه الخير والشر يخلق فعل نفسه، مع اختلاف أهل العلم في نسبة الشر إليهم. فبعض أهل العلم يقول بأنهم ينسبون إلى العبد الخير والشر، أنه الذي يخلق ويوجد بقدرته ومشيئته استقلالا الخير والشر. وبعض العلم يقول لا، هم يقولون بأن الذي ينفرد به العبد هو خلق الشر فقط. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى قال كلمة عظيمة في القدر، وأن من أنكر القدر فقد أنكر قدرة الرحمن. الإمام أحمد يقول القدر قدرة الرحمن، القدر قدرة الرحمن. لذلك ابن القيم رحمه الله تعالى يقول في النونية يريد أن يظهر مكانة هذه الكلمة، يقول: وحقيقة القدر، حقيقة القدر الذي حار الورى في شأنه هو قدرة الرحمن. حقيقة القدر الذي حار الورى في شأنه هو قدرة الرحمن. يذكر هذه الكلمة عن الإمام أحمد، يقول: واستحسن ابن عقيل، لما ابن عقيل حنبلي استحسن هذه الكلمة، واستحسن ابن عقيل ذا، يعني هذا الكلام من أحمد، لما حكاه عن الرضا الشيباني، هو الإمام أحمد. واستحسن ابن عقيل ذا من أحمد، يعني ممنوع من الصرف، لما حكاه عن الرضا الشيباني، هو الإمام أحمد الشيباني. قال، يعني قال ابن عقيل: قال الإمام: شفى القلوب بلفظة ذات اختصار وهي ذات بيان. يقول الإمام أحمد: شفى القلوب بالكلمة ذات اختصار، كلمة مختصرة، كما هو عهد السلف في كلامه، كلام السلف مختصر وقليل، قليل المباني لكنه كثير المعاني. هذه قاعدة في كلام السلف الصالح، قليل المباني. لو جيت تعد الحروف والألفاظ والكلمات قليلة لكنها تشرح في مجلدات. قال الإمام: شفى القلوب بلفظة ذات اختصار وهي ذات معاني. فمعناه الذي ينكر القدر وينكر أحد مراتبه، فإنه بذلك ينكر قدرة الرب جل وعلا. القدر قدرة الرحمن، لأنه بهذا ينفي القدرة. إذا قال بأن العبد يخلق فعل نفسه ويوجد فعل نفسه من خيرها وشرها أو من شرها فقط، فهو بهذا ينكر قدرة الله جل وعلا. لذلك الإمام الشافعي يقول: جادلوهم بالعلم، ناقشوهم في العلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه أو جحدوه كفروا. ناقشوهم بالعلم، قل له: هل تثبت العلم أم لا؟ فإذا قال: أنا أثبت العلم، فهذا يستلزم أنه لابد أن يعترف بأن كل شيء يقع في الكون لابد أنه يقع بعلمه جل وعلا، ويكون تابعا للعلم الذي كتب في اللوح المحفوظ، فلا يقع شيء مخالفا للعلم، ولا يقع شيء إلا بقدرته سبحانه وتعالى. فإن أقروا به خصموا، خلاص، إذا انتهى كلامهم وسقط قولهم، وإن أنكروا العلم وإن جحدوه كفروا. فإذا كفروا فلا حاجة للكلام معهم. فمرتبة العلم هذه التي نتكلم فيها هذه الليلة إن شاء الله سبحانه وتعالى، سبق أن ذكر المؤلف تابعا للطحاوي عدة مباحث في الكلام فيها، عند قوله: خلق الخلق بعلمه، صفحة 147 من طبعة المكتب الإسلامي. وأيضا سبق الكلام عند قوله: وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، صفحة 152. وعند قوله: وقد علم الله فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، وهذه سبقت قريبا معنا، صفحة 274. وذكرنا في هذا الموضع القريب الذي ذكرته الآن كلام ابن أبي العز السابق في أدلة إثبات علم الله سبحانه وتعالى. وذكرت لكم من قبل أن شيخ الإسلام ابن تيمية له رسالة خاصة في علم الله سبحانه وتعالى، رسالة خاصة في علم الله سبحانه وتعالى. فابن أبي العز رحمه الله تعالى في الموضع الذي ذكرته الآن ذكر عدة أدلة. أما الأدلة النقلية من كتاب السنة فهي كثيرة وواضحة، منها قوله تعالى في كتابه: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وما تسقط من ورقة إلا علمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فكل ما كان في ذلك الكتاب المبين فهو كتب بعلمه جل وعلا، كما مر بنا أن الله جل وعلا لما خلق القلم قال له اكتب، فجرى بما هو كائن أو بكل ما هو كائن إلى يوم القيامة. وذكرنا هذا من الحديث عبادة بن الصامت، ذكرنا في شرح كتاب التوحيد وفي شرح الطحاوية. ومن الأدلة العقلية التي ذكرها المؤلف ولابد أن تكون لكم دائما على بال تستحضرون هذه الأدلة، منها قوله الدليل العقلي على علمه تعالى أنه يستحيل إيجاد الأشياء مع الجاهل، لأن إيجاد الأشياء يكون بإرادته، سنذكرها نقرأها ثم نشرح لكم، لأن إيجاده الأشياء بإرادته، والإرادة تستلزم تصور المراد، وتصور المراد هو العلم بالمراد. يستحيل أن يوجد الأشياء إلا بإرادة، والإرادة لكي يريد شيئا من الأشياء لابد فيه من العلم بهذا الشيء الذي يريده، يريد أن يجده على صفة كذا، على حالة كذا، جملة وتفصيلا، جملة وتفصيلا في جميع الأحوال. الإرادة تستلزم تصور المراد، وتصور المراد هو العلم بالإرادة، فكان الإيجاد مستلزما للإرادة. إيجاد هذه الموجودات وخلق هذه الموجودات التي أمامك التي نعلمها والتي لا نعلمها يستلزم الإرادة، والإرادة مستلزمة للعلم، لأنه يستحيل أن يوجد المراد بدون علم، وإن شئت بين قوسين بدون تصور المراد أو بدون علم. فإيجاد هذه المخلوقات أو غير هذه المخلوقات التي نراها والتي لا نراها لابد فيه من العلم، أن توجد بعلم، يستحيل إيجادها بدون علم. يوضح أيضا الأمر الثاني من الأدلة العقلية على إثبات العلم أن المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان ما يستلزم علم الفاعل لها. هذه المخلوقات فيها من الحكمة والإبداع والإتقان يستلزم علم الفاعل لها، غير ممكن ومستحيل أن توجد صدفة، كما يقول الجهال وكما يقول الطبائعيون وكما يقول في عصرنا الشيوعيون ومن مشى في ركابهم ومشى في أذنابهم، سواء كانوا من الماركسيين أم ممن ينتسب إلى الإسلام ويحتضن الشيوعية ويدين بالشيوعية كمذهب اقتصادي، تسمع من هؤلاء المساكين كلمة الصدفة أو الطبيعة، أن هذه الأشياء وجدت صدفة أو وجدت طبيعة. وإذا قلت له فابني لي هذا البيت للصدفة أو للطبيعة، خذ كمية من الاسمنت والزلط والجيب والرمل والطوب وغير ذلك، يلا خليها تبني لنا بيتا عظيما من دور واحد أو أدوار أو شقة أو نحو ذلك بالطبيعة والصدفة، سأنتظرك يوما أو عشر أيام أو سنة أو عشر سنين من السنة، فإنه سيبهت وينكبت هذا المسكين الذي يقول بالصدفة، وهو كل يوم يذهب إلى عمله ويأتي بالمال ويأتي بالطعام والشراب، ولا يقول سأجلس في بيتي حتى تأتيني الصدفة بمأكلي ومشربي ومأكل عيالي ومشرب عيالي، مستحيل. فهذا الإتقان الموجود في الكون وهذا الإحكام يستلزم علم الفاعل لها، لأن الفعل المحكم المتفق، لأن الفعل المحكم المتقن يمتنع صدوره من غير عالم، الفعل المتقن المحكم المتقن يمتنع أن يكون صادرا من غير عالم. حتى هذا موجود في حياة الناس، إذا رأيت بناء جميلا أو رأيت مركبا أو سيارة أو مصنعا فيه إتقان تسأل عن صانعه، تسأل عن صانعه وعن علمه، تقول ما أجمل هذا وما أتقن هذا الذي صنعه وصممه، أين هذا الذي صممه وصنعه واخترعه، تسأل عن الشيء المتقن المحكم، لابد أن يصدر عن علم حتى في دنيا الناس. فما بالك بهذا الكون العظيم الذي تفنى الأقلام قبل أن تستطيع أن تكتب ما فيه من الإبداع والإتقان، كما قال الأول: سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج. هذا القصة من سعدة الأيادي في الجاهلية، أفلا تدل على اللطيف الخبير. وهذا المبحث تكلمنا فيه بالتفصيل في عدة مواطن، فما يوجد في الكون من إحكام وإتقان ما لا يصدر إلا عن علم ولا يصدر إلا عن عالم. الأمر الثالث في الأدلة العقلية أن من المخلوقات ما هو عالم، من المخلوقات ما هو عالم، والعلم صفة كمال. العلم صفة كمال، يعني إذا جئت في المخلوقين عندك عالم وعندك جاهل، فكل الناس تقر تعترف أن هذا العالم أفضل وأكمل من الجاهل، لأن العلم في المخلوقين وفي الناس صفة كمال. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فإذا كان العلم في المخلوقات محمودا والجهل مذموما، فأخذنا قاعدة سابقة تكلمنا عليها فترة من الزمن، أن كل كمال ثبت للمخلوق ليس فيه نقص بوجه ما، فالخالق أولى به. ذكرنا لكم هذه القاعدة من التدمرية، تكلمنا عليها في عدة مواطن. كل كمال ثبت للمخلوقين ليس فيه نقص بوجه من الوجوه، فالخالق أولى به. فالعلم كمال في المخلوقين، ونسبة العلم للمخلوق ومدح العلم المخلوق نوع من الكمالات، وليس فيه نقص بوجه من الوجوه، فيكون الخالق جل وعلا أولى بهذا الكمال من المخلوق، لأن الله جل وعلا هو واهب الكمالات. الرب جل وعلا هو واهب الكمالات ومانح الكمالات ومعطي الكمال، فمعطي الكمال أولى أن يتصف به على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. معطي الكمال أولى أن يتصف به على ما يليق به. وكما قلنا من قبل أن ما أضيف للمخلوق يضاف له على الوجه اللائق به، وما يضاف للحق والخالق جل وعلا يضاف له على الوجه اللائق به. فنثبت علما للخالق، نثبت علما للمخلوق، وليس علم المخلوق كعلم الخالق، لكن هذا المخلوق له علم يليق به والخالق له علم يليق به سبحانه وتعالى. وقس على ذلك الصفات التي تضاف إلى المخلوق وتضاف للخالق سبحانه وتعالى. هذه قاعدة مضطردة مضطردة، وذكرناها أيضا لكم بالتفصيل في أول الطحوية، وهي من القواعد الموجودة في التدمرية، في الرسالة التدمرية. إذن هذا الذي سيتكلم عنه المؤلف الآن إن شاء الله سبحانه وتعالى، مبحث العلم. يعني هو في الحقيقة سبق الكلام في مبحث العلم، وهذا التكميل له، تكميل له. يعني وراد أحد يجمع مبحث العلم من الأصل المتن والشرح وهذا التوضيح، يجمعه من تلك المواطن التي ذكرتها ويضيف له هذا الموطن الذي معنا. وأورده المؤلف هنا الشارح، وأورد معه عدة شبهات سيجيب عنها المؤلف أورد معه أو معها عدة شبهات، وهذه الشبهات في الحقيقة ساقطة كما سنراها ساقطة، وهي يستطيع أدنى وأقل طالب علم أن يجيب عنها كما سنراها في موضعها. إذا نبحث في الليلة إن شاء الله سبحانه وتعالى، سيبدأ المؤلف إن شاء الله سبحانه وتعالى بإثبات صفة العلم، ثم بعد ذلك سيورد شبهتين تقريبا، شبهة مكررة مع صاحبتها ثم شبهة أخرى، والشبهات التي سينقلها ويرد عليها منقولة من مجموع الفتاوى من التفسير في مجموع الفتاوى في المجلد 14، أيضا أتيت به معي ربما نحتاج إليه في المجلد 14، سنأخذها من صفحة 104 إلى صفحة 105. هذه الشبهات التي سيذكرها هنا بالتفصيل أخذها بحروفها من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في تفسير سورة البقرة، آخر سورة البقرة. أي نعم. ثم بعد ذلك سينتقل المؤلف إلى الكلام أو ذكر كلام أهل العلم وما ورد من تراجمهم في ذم القدرية، وما ورد من الأحاديث المرفوعة والموقوفة، المرفوعة والموقوفة في ذم القدرية، وأنهم مجوس هذه الأمة، وأنهم مجوس هذه الأمة. فنستعن بالله ونقرأ الآن كلام الماتن مع الشارح، ثم نستعن بالله في التعليق عليه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: قوله: وعلى العبد أن يعلم أن الله قد شرق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير
ولا
معقب ولا مزيل ولا مغير ولا محول ولا ناقص ولا زائر من خلقه في سماواته وأرضه. هذا بناء على ما تقدم من أن الله تعالى قد سبق علمه بالكائنات، وأنه قدر مقاديرها قبل خلقها، كما قال صلى الله عليه وسلم: قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء. فيعلم أن الله قد علم أن الأشياء تصير موجودة لأوقاتها على ما اقتضته حكمته البالغة، فكانت كما علم، كما حصل، فإن حصول المخلوقات على ما فيها من غرائب الحكم لا يتصور إيجادها إلا من عالم قد سبق علمه على إيجادها. قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وأنكر غلاة المعتزلة أن الله كان عالما في الأزل، وقالوا: إن الله تعالى لا يعلم أفعال العباد حتى يفعلوا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروا كفروا. فالله تعالى يعلم أن هذا مستطيع يفعل ما استطاعه فيثيبه، وهذا مستطيع لا يفعل ما استطاعه فيعذبه، فإنما يعذبه لأنه لا يفعل مع القدرة، وقد علم الله ذلك منه، ومن لا يستطيع لا يأمره ولا يعذبه على ما لم يستطعه. وإذا قيل: فيلزم أن يكون العبد قادرا على تغيير علم الله لأن الله علم أنه لا يفعل، فإذا قدر على الفعل قدر على تغيير علم الله، قيل: هذه مغلطة، وذلك أن مجرد قدرته على الفعل لا تستلزم تغيير العلم، وإنما يظن من يظن تغيير العلم إذا وقع الفعل، ولو وقع الفعل لكان المعلوم وقوعه لا عدم وقوعه، فيمتنع أن يحصل وقوع الفعل مع علم الله بعدم وقوعه، بل إن وقع كان الله قد علم أنه يقع، وإن لم يقع كان الله قد علم أنه لا يقع. ونحن لا نعلم علم الله إلا بما يظهر، وعلم الله مطابق للواقع، فيمتنع أن يقع شيء يستلزم تغيير العلم، بل أي شيء وقع كان هو المعلوم. والعبد الذي لم يفعل لم يأتي بما يغير العلم، بل هو قادر على فعل لم يقع، ولو وقع لكان الله قد علم أنه يقع لا أنه لا يقع. وإذا قيل: فما عدم وقوعه يعلم الله أنه لا يقع، فلو قدر العبد على وقوعه قدر على تغيير العلم، قيل ليس الأمر كذلك، بل العبد يقدر على وقوعه وهو لم يوقعه، ولو أوقعه لم يكن المعلوم إلا وقوعه، فمقدور العبد
وقوعه
إلا وقوعه، فمقدور العبد إذا وقع لم يكن المعلوم إلا وقوعه، وهؤلاء فرضوا وقوعه مع العلم بعدم وقوعه، وهو فرض محال، وذلك بمنزلة من يقول افرض وقوعه مع عدم وقوعه، وهو جمع بين النقيضين. فإن قيل فإذا كان وقوعه مع علم الرب بعدم وقوعه محالا لم يكن مقدورا، قيل لفظ المحال مجمل، وهذا ليس محالا لعدم استطاعته له، ولا لعجزه عنه، ولا لامتناعه في نفسه، بل هو ممكن مقدور مستطاع، ولكن إذا وقع كان الله عالما بأنه سيقع، وإذا لم يقع كان عالما بأنه لا يقع، فإذا فرض وقوعه مع انتفاء لازم الوقوع صار محالا من جهة إثبات الملزوم بدون لازمه، وكل الأشياء بهذا الاعتبار هي محال. ومما يلزم هؤلاء أن لا يبقى أحد قادرا على شيء، لا الرب ولا الخلق، فإن الرب إذا علم من نفسه أنه سيفعل كذا لا يلزم من علمه ذلك انتفاء قدرته على تركه، وكذلك إذا علم من نفسه أنه لا يفعله لا يلزم منه انتفاء قدرته على فعله، فكذلك ما قدره من أفعال عباده، والله تعالى أعلم.
نعم، قال الماكن الصحاوي رحمه الله تعالى: وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن، وهذه واضحة، العبد يعلم أن الله سبق علمه في كل كائن وكتب ما يكون في اللوح المحفوظ على ما سبق بيانه من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما، قدر مقادير كل شيء، قدر الأقدار، قدر الأقوات، قدر الأرزاق، قدر الأعمار، قدر الأعمال إلى غير ذلك، تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض، لا أحد يستطيع أن ينقضه، ولا معقب يعقب عليه، ولا يقول هذا يعدل أو هذا يبدل، ولا مزيل، لا أحد يستطيع أن يزيل ما قدره وكتبه جل وعلا بعلمه، ولا مغير ولا محول ولا ناقص ولا زائد، لا يزيد في خلقه، لا يستطيع أحد أن يزيد في خلقه شيئا لم يقدر، ولا أن ينقص من خلقه شيئا لم يقدره، في سماواته وأرضه، ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه. يقول الشارح: هذا بناء على ما تقدم من أن الله قد سبق علمه بالكائنات، وأنه قدر مقاديرها قبل خلقها، كما قال عليه الصلاة والسلام: قدر الله مقادير الخلق قبل أن يغلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء. وهذا التقدير تابع للحكمة، فالله جل وعلا لا يقدر شيئا إلا بحكمة، ولا يفعل شيئا جل وعلا إلا لحكمة. فيعلم العبد أن الله قد علم أن الأشياء تصير موجودة لأوقاتها، الشيء الفلاني، الولد الفلاني يولد في الوقت الفلاني في المكان الفلاني، قد يولد الولد في طائرة، قد يولد في مركب، قد يولد في البيت، قد يولد في السيارة، قد يولد في الشارع، قد يولد في المستشفى، هذا شيء مقدر ومكتوب قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، تصير الأشياء موجودة لأوقاتها على ما اقتضته حكمته البالغة، تضع تحت هذه الكلمة خط، على ما اقتضته الحكمة، فكانت كما علم، يعني فوقعت هذه المقادير كما علم جل وعلا وكما كتب وكما قدر لوح المحفوظ. فإن حصول المخلوقات على ما فيها من غرائب الحكم هذا أحد الأدلة العقلية في إثبات العلم، حصول المخلوقات على ما فيها من غرائب الحكم لا يتصور إيجادها إلا من عالم، والحكم المولودة في الخلق كثيرة جدا لا يستطيع أحد أن يحصرها، وإذا تأملت في كل شيء ففيه حكمة، كما قال القائل وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. كل شيء حولك فيه آية تدل على وحدانية الله جل وعلا. أنت نفسك فيك آيات كثيرة، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. إذا نظرت في كل جزء جزئية في جسمك صغرت أم كبرت تجد فيها آية من آيات الله وحكمة عظيمة. إذا جئنا نتكلم فيها نحتاج فيها إلى أيام وشهور وكتابة مجلدات. فيك أيها الإنسان، هناك كتب ألفت في حكمة الله في خلق الإنسان، حكمة الله جل وعلا في خلق الإنسان والعجائب الموجودة في خلق الإنسان. وهذه الحكم الموجودة وغرائب الحكم ما علمت أنت منه وما لم تعلم يدل على أن هذا كله لا يصدر إلا من عالم سبحانه وتعالى، لا يصدر إلا عن علم ولا يصدر إلا من عالم. قد سبق علمه على إيجادها، فأوجدها على وفق علمه سبحانه وتعالى، أوجدها على وفق علمه سبحانه وتعالى، كما قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هذا الخلق بهذا الإتقان المحكم بهذا التقدير في الجملة والتفصيل لابد أن الذي خلقه يعلمه على ما خلقه عليه. ثم يعني هذا الذي سبق هو مذهب أهل السنة والجماعة إثبات العلم. يتكلم الآن عن المخالف، يتكلم الآن عن المخالف، وهم القدرية الأولى من غلاة المعتزلة. يقول وأنكر غلاة المعتزلة أن الله كان عالما في الأزل، اللي هم نفاة العلم والتي يقول عنه شيخ الإسلام أن هؤلاء نفاة العلم انقرضوا. لماذا أنكروا؟ اسمع الآن لشبهاتهم العليلة المعلولة. قالوا لأن أنكر المعتزلة يقول وقالوا إن الله تعالى لا يعلم أفعال العباد حتى يفعلوا، يعني حتى يوقعوها لا يعلم أفعال العباد حتى يوقعوها. فكل عبد هو الذي يخلق فعله ويشاءه ويقدره، والرب جل وعلا لا يعلمه ولم يكتبه ولم يقدره. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. لماذا؟ لأن هذا فيه إنكار كما قلنا لصفات الله سبحانه وتعالى، وفيه نسبة العاجز إليه والجهل، وفيه إثبات خالقين مع الله سبحانه وتعالى يخلقون أفعالهم استقلالا ويوجدونها مستقلين بها بدون أن يشأها جل وعلا وبدون أن يريدها وبدون أن يخلقها ويقدرها. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ناظر القدرية بالعلم، الشافعي محمد بن إدريس الشافعي متوفى عام 2004، قال أحد العلماء المشهورين ناظر القدرية بالعلم. اسألوهم عن العلم هل تثبتون العلم؟ فإن أقروا به خصموا وقيمت عليهم الحجة، وأنه لا يقع شيء في الكون إلا بعلمه سبحانه وتعالى وحسب ما قدره جل وعلا، خصموا وبطل مذهبهم. وإن أنكروا العلم كفروا. لماذا؟ لأنهم كذبوا القرآن. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير وكان الله بكل شيء عليما إن الله بكل شيء عليم إلى غير ذلك. وإن أنكروا يعني العلم كفروا. فالله تعالى يعلم أن هذا مستطيع. انتبه الآن، هذه الكلمات يعني الشيخ يكررها لكن هي في منتهى السهولة واضحة، لكن الإشكال في تكرار العبارات. فالله تعالى يعلم أن هذا مستطيع، يعني هذا الشخص مستطيع، عنده استطاعة، يفعل ما استطاعه، يفعل ما استطاعه فيثيبه. يعني ربنا جل وعلا أمره بالفعل، والقاعدة الفقهية أن التكاليف منوطة بالقدرة، يعني مرتبطة بالقدرة، يعني الله جل وعلا لا يكلفك شيئا لا تقدر عليه، بل إذا جاءك عذر من الأعذار كما يكون في صيام رمضان كسفر أو مرض أو رجل كبير أو امرأة كبيرة أو ولادة أو غير ذلك أو رضاع، فترتفع التكاليف، ترتفع إلى بدل أو إلى وقت آخر. إذن القاعدة أن التكاليف منوطة بالقدرة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما جعل عليكم في الدين من حرج. فيقول الشيخ: فالله جل وعلا يعلم أن هذا مستطيع، يعني لديه الأدوات، يفعل ما استطاعه فيثيبه. طب إذن هذا ليس فيه إشكال، وهذا مستطيع عنده القدرة على الفعل، لا يفعل ما استطاعه فيعذبه. إذن الرب جل وعلا لا يعذبه إلا إذا كان لديه القدرة والإرادة على الفعل ولم يفعل. واحد يقدر على الصلاة ولا يصلي، عنده الأدوات سليمة وعنده القدرة وعنده الإرادة موجودة فيه، لكنه لم يتحرك للصلاة، لم يوقع الفعل، فيعذبه ليس على أنه لا يمتلك الأدوات أو أنه لا يقدر، لا، يعذبه لأنه لم يوقع الفعل مع استطاعته له، عنده الأدوات والقدرة لكنه لم يفعل فيعذبه. فإنما يعذبه لأنه لا يفعل مع القدرة، لا يفعل مع القدرة على الفعل. إذن هو ليس عنده عذر وليس عنده مانع، ومع ذلك يمتنع عن الفعل كالذي لا يصلي. لذلك من كلام شيخ الإسلام تيمية في الذي لا يصلي أنه يؤتى به، يقال له: إن لم تصلي قتلناك، ويعرض على السيف، يعرض على السيف. فليس عنده مانع، عنده جسمه في صحة جيدة وأدواته سليمة، ويعرض على السيف ويصر على عدم الصلاة. فشيخ الإسلام يقول: مثل هذا لا يقول أحد أن في قلبي مثقال ذرة من إيمان، يعني بعدما يعرض على السيف وعلى القتل ويصر، فمعناه هذا ليس في قلبه شيء من إيمان. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وقد علم الله ذلك منه، يعني علم الله أنه مستطيع أن يفعل ولا يفعل، علم الله في الأزل وكتب في اللوح أن هذا الشخص لا يفعل، وهو يعلم أنه مستطيع. هذه الكلمة مهمة لأن سيأتي عليها الآن النقاش. يعني ربنا جل وعلا علم أن هذا الشخص لديه القدرة على الفعل ولكنه لن يفعل هذا الفعل، كما قال: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا. فالرب جل وعلا علم أن هذا الشخص لديه القدرة والآلات على الفعل لكنه لن يوقع الفعل ولن يفعل، فكتب ذلك، يعني كتب في اللوح عدم الفعل، عدم وقوع الفعل. لأن هؤلاء الآن سيناقشون هذه الكلمة مناقشة أخرى سنذكرها الآن. ومن لا يستطيع لا يأمره أصلا، من لا يستطيع الفعل، العاجز عن الفعل كالإنسان المجنون مثلا أو الصبي الصغير أو الأحمق ونحو ذلك لا يكلفه ولا يأمره أمر إيجاب. يعني الصبي قد يفعل هذا الشيء من باب الاستحباب كالحج مثلا ونحو ذلك، ومن لا يستطيع لا يأمره ولا يعذبه على ما لم يستطعه، شيء لا يستطيع الإنسان فإن رجل وعلا لا يعذبه عليه. نأتي الآن لشبهة هؤلاء الذين أنكروا ونفوا العلم. لماذا نفيتم العلم؟ علم الله السابق. اسمع الآن إلى شبهة عليلة رديئة معلولة. يلزم، يقولون إذا قيل يلزم أن يكون العبد قادرا على تغيير علم الله. ليه العبد يكون قادرا على تغيير علم الله؟ لأن الله علم أنه لا يفعل، لأن الله علم أنه لا يفعل وكتب في اللوح أنه لا يفعل. فإذا قدر العبد على الفعل قدر بذلك على تغيير علم الله. انظر إلى هذا الكلام الساقط، ربنا جل وعلا كتب في الأزل وفي اللوح أن هذا العبد لا يفعل هذا الفعل. ماذا يقول هؤلاء؟ يقولون إذا كان هذا العبد أو إذا هذا العبد فعل هذا الفعل وأوقعه فإنه عندئذ يقدر أو قدر على تغيير علم الله السابق، فيكون هذا فيه طعن في العلم، فلذلك قالوا بنفي العلم. نقول هذا كلام ساقط، لأنه يستحيل أن يقع منه الفعل، يقع منه الفعل، والله جل وعلا علم أنه لا يفعل وكتب في اللوح أنه لا يفعل، فالواقع الذي سيقع في الكون أنه لن يوقع الفعل. لا يأتي يقول طب إذا كان الفعل سيقع، نقول إذا كان الفعل سيقع فإن الذي في علم الله أنه سيقع والذي في اللوح أنه سيقع، لكن طالما الذي في علم الله أنه لن يقع والمكتوب في اللوح أنه لن يقع فإنه في الواقع العبد لن يوقع الفعل ولن يفعل. هذا واضح. إذن كلامهم مرفوض، أنه إذا قدر العبد على الفعل فإنه بذلك يقدر على تغيير العلم. نقول كما يقول الشيخ هنا هذه مغلطة، هذه مغلطة، يعني هذه أغلوطة ومغاليط، وهذا كلمة شيخ الإسلام تيمية، يعني هذا كلام شيخ الإسلام الموجود في مجموع الفتاوى كما قلت لكم في المجلد 14 في صفحة 104. يقول شيخ الإسلام هذه مغلطة، وذلك بقرأ من الفتاوى، وذلك أن مجرد قدرته على الفعل، مجرد القدرة على الفعل لا يلزم فيها تغيير العلم. يعني هو لم يوقع الفعل لكن عنده قدرة، عنده قدرة، الذي لا يصلي هذا يستطيع أن يأتي ويتوضأ ويتجه للقبلة ويصلي، عنده قدرة على الفعل لكنه لا يفعل. يقول الشيخ وذلك أن مجرد قدرته على الفعل لا يلزم فيها تغيير العلم، وإنما يظن من يظن تغيير العلم إذا وقع الفعل، لكن هل الفعل سيقع؟ إذا كان مكتوب في اللوح المحفوظ أنه لن يقع فهل يقع الفعل؟ مستحيل. يقول الشيخ ولو وقع الفعل لكان المعلوم، يعني الله جل وعلا، وقوعه لا عدم وقوعه. هذا من فتاوى ممكن يعني تقارنوا معكم في الكتاب بما أقرأ إذا كان في أشياء ساقط حرف أو شيء. ولو وقع الفعل لكان المعلوم وقوعه لا عدم وقوعه. إذن هذه واضحة جدا، فيعني تبا لها تلك العقول التي مسخت على الأذهان، مسخت على الأجسام، فيمتنع أن يحصل وقوع الفعل مع علم الله بعدم وقوعه، يمتنع أن يقع الفعل كونا والرب جل وعلا يعلم أنه لا يقع، هذا واضح. بل إن وقع كان الله قد علم أنه يقع أو سيقع، وإن لم يقع كان الله قد علم أنه لا يقع، وهذا واضح جدا. ونحن لا نعرف علم الله إلا بما يظهر لنا، يظهر يعني لنا، نحن لا نستطيع أن نقول أن في اللوح مكتوب كذا وكذا، لا. إذا وقع من الشخص الفعل أو لم يقع نقول كتب في اللوح أن هذا سيقع أو كتب في اللوح أن هذا لا يقع. نحن لا نعرف علم الله إلا بما يظهر، وعلم الله مطابق للواقع بلا شك. بسم الله الرحمن الرحيم. نرجع إلى كلام شيخ الإسلام، نكمل من هنا من فتاوى، ثم نرجع للشبهة الثانية في كتابنا بالعلم. وعلم الله مطابق للواقع، فيمتنع أن يقع شيء يستلزم تغيير العلم، مستحيل أن يقع شيء في الكون بخلاف علم الله جل وعلا السابق. كما ترون يعني كانت المسألة واضحة لديكم، أقول أن هذه يعني مسائل كيف غفل عنها هؤلاء، وهي من الوضوح بمكان. يعني شبهتهم أن في نفي العلم أن العبد قد يوقع شيئا في الكون بخلاف علم الله السابق، فيلزم من هذا أن العبد يغير العلم، يغير علم الله جل وعلا، فلذلك قالوا نهرب من هذا. نقول هذا محال، هذا كلام مستحيل لا يخرج إلا من عقل فيه جنون أو خبل، فيه جنون أو خبل، لأنه لا يقع في الكون. إذا كان المعلوم لله جل وعلا أن هذا الفعل سيقع، سيقع الفعل. إذا كان المعلوم لله جل وعلا أنه لن يقع، فإن هذا الفعل لن يقع، محال أن يقع. ثم يقول فيمتنع أن يقع شيء يستلزم تغيير العلم، بل أي شيء وقع كان هو المعلوم، يعني كان هو المعلوم لله سبحانه وتعالى. أي شيء وقع كان الله جل وعلا علمه في الأزل، والعبد الذي لم يفعل لم يأتي بشيء يغير العلم، لم يفعل الفعل، فالله جل وعلا علم أنه لن يفعل، بل هو قادر على فعل ما لم يقع. عندكم هنا بل هو قادر على فعل لم يقع، يعني هو الذي كتب نسخة صحيحة نون اللام حتى يعني يتضح المعنى أكثر، بل هو قادر على فعل لم يقع. وفي الفتاوى أحسن من هذا، تزيد في الهامش، بل هو قادر على فعل ما لم يقع، فعل بدون تنوين، بل هو قادر على فعل ما لم يقع، يعني عنده القدرة يفعل الفعل لكنه لم يفعله. عنده القدرة على الصلاة، عنده القدرة على قراءة القرآن، عنده القدرة على الحج، لكنه لم يفعل ولم يوقع الفعل. ولو وقع هذا الفعل منه، يعني لو صلى لو حج، لكان الله جل وعلا قد علم أنه يقع لا أنه لا يقع. لكان الله جل وعلا علم أن هذا سيقع منه الفعل لا أنه لن يقع منه. وإذا قيل أيضا، هذا الكلام موجود في الفتاوى 14 صفحة 105، وإذا قيل فمع عدم وقوعه يعلم الله أنه لا يقع، فلو قدر العبد على وقوعه قدر على تغيير العلم. تكرار للشبهة الماضية، قيل ليس الأمر كذلك، بل العبد يقدر على وقوعه، يقدر عند قدرة وهو لم يوقعه لأنه لم يرد إيقاعه، ولو أوقعه لم يكن المعلوم إلا وقوعه. أظن واضح أن فيه تكرار لنفس الشبهة. فمقدور العبد إذا وقع، مقدور العبد إذا وقع من العبد لم يكن المعلوم يعني لله جل وعلا إلا وقوعه. ثم حصل هنا في قصد في الكلام من ابن أبي العز، أخر كلاما وقدم كلاما، لم يكن المعلوم إلا وقوعه في الفتاوى. فإذا وقع كان الله عالما أنه سيقع، هذا الكلام عندكم موجود في الصفحة الثانية أو بقية الكلام في الصفحة الثانية. فإذا وقع كان الله عالما أنه سيقع، فيقع ما في الكون مطابقا للعلم. وإذا لم يقع كان الله عالما بأنه لا يقع البتة، يعني لا يقع أبدا. فإذا فرض وقوعه يقول لك افرض أنه سيقع، إذا فرض وقوعه مع انتفاء لازم الوقوع، لازم الوقوع هو إيه؟ إثبات العلم أن الله جل وعلا علم أنه لا يقع. يقول لك طب افرض هو ربنا علم أنه لن يقع لكنه وقع، نعمل إيه؟ يعني يقول لك افترض أن الله جل وعلا علم أن هذا الفعل لن يقع من العبد ولكن الفعل وقع، نقول له إيه بقى؟ نقول له هذا محال أن يقع شيء بخلاف العلم. شيخ الإسلام بعبارة أخرى يقول صار محالا من جهة إثبات الملزوم، الملزوم اللي هو إيه؟ الوقوع بدون لازمه، يعني بدون إثبات العلم. يقع شيء في الكون بدون أن يعلمه الله جل وعلا ويكتبه أنه سيقع هذا محال، يقول الشيخ هنا. فإذا فرض، يعني هم يقولون فإذا فرض وقوعه مع انتفاء لازم الوقوع صار محالا. يقول لك يعني فرض جد، فرض افرض علم الله له أن نقع أو قال العبد، تقول له هذا محال من جهة إثبات الملزوم اللي هو الوقوع بدون لازمه. زي واحد ما يقول إن هو جاله ولد بدون ما يتزوج، جاءه ولد وأنجب له أو عنده ابن ولم يصدق له الزواج مطلقا، تقول هذا محال من جهة إثبات الملزوم بدون لازمه. وكل الأشياء بهذا الاعتبار هي محال. إذا الإنسان حاول يأتي بملزومات بدون لوازمها وبمسببات بدون أسبابها فقد أتى بالمحال وصار وذهب يفرض الفرض المحال. هذا عبر عنه عندنا ابن العز في الطحوية وفي الشرح يقول وهؤلاء فرضوا وقوعه مع العلم بعدم وقوعه، حاطط هنا علامة التعجب وهو فرض المحال، وذلك بمنزلة من يقول افرض وقوعه مع عدم وقوعه، وهو جمع بين النقيضين، جمع بين النقيضين. وسبق لنا أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا يجتمعان ولا يرتفعان، كالحياة والموت مثلا وكالحركة والسكون. أما الضدان فلا يجتمعان وقد يرتفعان، وقد يرتفعان، وهذا سبق لنا في أول الكلام. الضدان مثلا كالسواد والبياض لا يجتمعان وقد يرتفعان، قد يكون الشيء ليس بأسود ولا أبيض ولكنه أصفر أو أحمر أو نحو ذلك. يقول وهو جمع بين النقيضين. فإن قيل فإذا كان وقوعه مع علم الرب بعدم وقوعه محالا لم يكن مقدرا، لم يكن مقدورا، هذه شبهة أخرى وهي شبهة أضعف من الأولى. يعني إذا كان يقول إذا كان وقوعه مع علم الرب بعدم وقوعه محال معناه أنه لا يقدر عليه، معناه أن الرب جل وعلا لا يقدر عليه. قيل لفظ المحال مجمل، لفظ المحال مجمل في إجمال، وكما قلنا لكم الألفاظ التي فيها إجمال لابد فيها من الاستفسار والتفصيل من المتكلم، وهذا ليس محالا لعدم استطاعته له، ولا لعجزه عنه، ولا لامتناعه في نفسه، امتناعه في نفسه كالجمع بين النقيضين، بل هو ممكن مقدور مستطاع، يقدر العبد أن يوقعه، ويستطيع العبد أن يوقعه، ويمكنه أن يوقعه، ولكن إذا وقع كان الله عالما بأنه سيقع، وإذا لم يقع كان الله عالما بأنه لا يقع البتة. هذا كان شيخ الإسلام الذي قبضه المؤلف ثم أتى به هنا. فإذا فرض وقوعه مع انتفاء لازم الوقوع، قلنا لازم الوقوع هو علم الله السابق بأنه سيقع، صار محالا من جهة إثبات الملزوم بدون لزمه، كما يقول واحد أنه أتاه ولد بدون زواج، أو أتاه حصاد وزرع من الأرض بدون أن يزرع فيها ويبذر فيها البذور ويحرسها إلى غير ذلك. وكل الأشياء بهذا الاعتبار هي محال، لأن الله جل وعلا كما قلت جعل أسبابا للمسببات، وجعل عللا للمعلومات للمعلولات. ثم ختم هذا المبحث بقوله، لخصه أيضا من الفتاوى: ومما يلزم هؤلاء ألا يبقى أحد قادرا على شيء، لا الرب ولا الخلق. لا يبقى أحد بهذه الطريقة قادر على شيء، لا الرب ولا الخلق، لأن العبد على كلامهم قادر على إيقاع الفعل على خلاف علمه تعالى. يعني ربنا جل وعلا يقدر أنه لا يقع الفعل، فهؤلاء يقولون العبد يقدر على إيقاع الفعل الذي لم يقدر الله جل وعلا. خلاص معناه أنه لا يبقى أحد قادر على فعل شيء، لا الرب ولا العبد. فالعبد قادر على أن يغير كما يزعمون علمه جل وعلا، ويفعل ما لا يشاءه جل وعلا، ويقدر على ما لا يقدر عليه جل وعلا. فهذا معناه أنه لا يبقى أحد قادر على فعل شيء، لا الرب ولا العبد. فإذا الرب علم، إذا علم من نفسه أنه سيفعل كذا، لا يلزم من علمه ذلك انتفاء قدرته على تركه، لا يلزم من علمه انتفاء قدرته على تركه. وكذلك إذا علم من نفسه أنه لا يفعله، لا يلزم منه انتفاء قدرته على فعله. الله جل وعلا يشاء الشيء لحكمة، يشاءه، يشاء أن يوجد. وهذا ليس معناه أنه لا يستطيع أن لا يوجده، وقد لا يشاءه جل وعلا في خلقه لحكمة، وهذا ليس معناه أنه لا يقدر على إيجاده، كما قلنا: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. وهذا ليس معناه أنه ليس قادرا على إسماعهم، لكن انتفى إسماعهم من أجل أن من أجل ما علم الله جل وعلا أنهم لو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فكذلك ما قدره من أفعال العباد. هذه العبارة الأخيرة شيخ الإسلام ذكرها، وهنا لخصها المؤلف في هذه العبارة. قال شيخ الإسلام في صفحة 106: وما يفعله العباد باختيارهم، ما يفعله العبد باختياره، يعلم سبحانه أنهم فعلوه بقدرتهم ومشيئتهم. إذن ما يفعله العباد المعلوم لله جل وعلا والمكتوب في اللوح المحفوظ أنهم يفعلون، أنهم يفعلون هذه الأفعال بقدرتهم ومشيئتهم. وما لم يفعلوه مع قدرتهم عليه يعلم أنهم لم يفعلوه لعدم إرادتهم له. لم يوقع الصلاة ليس لأنه غير قادر على الصلاة، لا، لأنه لم يردها، لا لعدم قدرتهم عليه. وهو سبحانه، كلمة هذه الآن مهمة، الخالق للعباد ولقدرتهم وإراداتهم. مرة أخرى: وهو سبحانه الخالق للعباد، هذا كلام شيخ الإسلام في صفحة 106 من الفتاوى. وهو سبحانه الخالق للعباد ولقدرتهم وإرادتهم. هو جل وعلا الذي خلق في العبد القدرة وخلق فيه الإرادة، والقدرة والإرادة يكون بهما الفعل، يوجد بهما الفعل. لذلك الرب جل وعلا خالق العباد وخالق أفعال العباد، والبخاري له كتاب في هذا اسمه خلق أفعال العباد، خلق أفعال العباد كتاب عظيم. يقول شيخ الإسلام هو سبحانه الخالق للعباد ولقدرتهم وإرادتهم وأفعالهم، وكل ذلك مقدور للرب قادر عليه، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. وليس هذا مقدورا بين قادرين، قادرين يعني كما تقول المعتزلة بخلق الأفعال. يقول الشيخ بل القادر المخلوق يعني الذي يقدر من المخلوقات هو وقدرته ومقدوره، يعني الشيء الذي يوجده، يعني واحد صنع سيارة أو صنع مثلا مسجل أو صنع دفتر، هو ومقدوره الشيء الذي قدره مقدور للخالق مخلوق له، مقدور الخالق مخلوق له. فالله جل وعلا هو الذي خلق وخلق إرادته وخلق قدرته، فالله جل وعلا خالق العباد وخالق صفات العباد، كما قال والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. هذا كله مختصر كما قلت من فتاوى من 104 ل 106 كما ترون. يعني هذا الكلام فيه تكرار، وهو يعني أقل الناس فهما يعلم أن هذه علل فاسدة لا تأتي وليس لها وجود، فلا يقع في الكون إلا ما علمه الله جل وعلا، ولا يقع في الكون إلا ما كتبه جل وعلا في اللوح المحفوظ، ولا يقع في الكون إلا ما قدره وشاءه سبحانه وتعالى، ولا يقع شيء في الكون مخالف لعلمه سبحانه وتعالى. لكن كما قال علي رضي الله عنه وكما قال الأول، العلم نقطة كثرها الجاهلون، يعني كثرها الجاهلون بشبهاتهم وإراداتهم الفارغة، وإلا فإن هذا الكلام يعني هذه الشبهات لا تأتي. ويعني إذا كان الشخص فهم هذه الشبهات وردها فهذا هو المطلوب، وإذا لم يكن قد فهم فإنه لا يضره ذلك، وإنما الذي عليه أن يعرف أنه لا يقع في الكون شيء إلا وهو موافق للعلم ومكتوب في اللوح المحفوظ. لا يقع في الكون شيء إلا وهو موافق للعلم، علم الله جل وعلا، ومكتوب في اللوح كما في حديث ابن عباس واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. جف القلم بعلم الله أو بما أنت لاق. يعني الذي لم يفهم هذا الكلام الذي فيه تكرار لا يهمه ولا يحزن كثيرا، فإن هذه الشبهات كما قلت ساقطة، ويكفيه أن يعرف هذه المعلومة أنه لا يقع في الكون شيء إلا وهو تابع لعلمه وهو مكتوب في اللوح، على ما مكتوب في اللوح المحفوظ. فنقف عند هذا القدر عند قوله وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.